شبكة طريق الرسول تقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما يفتقر إلى إقامة حجة وما لا يفتقر، عشان تميز بين المسائل في مسائل الإيمان والكفر، أو في مسائل الكفر، أو المسائل عموما، في مسائل الشريعة كلها، عقيدة، في مسائل العقيدة والشريعة. بنقول هما قسمين، في أشياء بتفتقر إلى إقامة حجة، وفي أشياء لا تفتقر إلى إقامة حجة. إيه اللي ما لا يفتقر إلى إقامة حجة؟ نقول كل معلوم من الدين بالضرورة فمخالفه كافر، ولا يحتاج إلى إقامة حجة. تمام. نقول الناحية الثانية بقى، ما ليس معلوما من الدين بالضرورة، يعني ايه معلومة من الدين بالضرورة عشان نثبت وننفي؟ انا بقول مسائل الديانة قسمين، مسائل معلومة من الدين بالضرورة، ومسائل غير معلومة من الدين بالضرورة. وبناء على هذا التقسيم هيبان بقى المخالف في المسائل الاولى هيبقى مخالف مخالفة شديدة جدا جدا، لانه بيخالف ثوابت الاسلام، تمام، الكلية، يعني بقول كأن الاسلام ده ما يلزمنيش، ده لازم القول. المسائل ايه معلومة من ليست معلومة من الدين بالضرورة؟ اقل منها شوية في الاحكام اللي هتترتب عليها، غير الاحكام بتترتب على المسألة الأولى. طيب يعني إيه معلوم من الدين بالضرورة؟ السبورة اللي مش عارف اتحرك فيها، وقلت لكم هات سبورة كبيرة وما حد سمع الكلام. بنقول المعلوم من الدين بالضرورة إيه هو؟ بنقول ما يستوي في علمه كله عالم وعامي، ولا يحتاج إلى بحث ونظر. يعني بمقتضى كونه مسلما يجد ضرورة للتسليم بهذه المسائل دون بحث ولا نظر. مثال، كون إن رب المسلمين ورب العالمين سبحانه وتعالى هو الله، مش هبل ولا الفرعون ولا الشيطان ولا الحجر ولا الملك، الله رب العالمين الذي في السماء، دي محتاجة مناقشة مع حد؟ أقول لك أنا مسلم بس محتاج يعني حتة إن أنا أعبد ربنا وما أعبدش الفرعون، دي محتاجة إن أنا أذاكرها شوية. لذلك ما أنتش مسلم. المسلمون اسأل أي إنسان في الدنيا من رب المسلمين الذي يعبدونه؟ الله الذي في السماء. من نبيهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما كتابهم؟ القرآن. ما فريضة الصوم عندهم؟ رمضان. ما فريضة الصلاة عندهم؟ 5 صلوات في اليوم والليلة. ما هي قبلة الصلاة عندهم؟ الكعبة المشرفة. محدش قال حنتجه إلى تل أبيب، ولا محتاج أصل، لو قال كده مش مسلم. في مسائل لا تفتقر إلى بحث ولا إلى نظر، ولذلك محصلة المعرفة فعند كل الناس زي بعضها. يستوي في علمه العام والمتعلم، يعني هتسأل أكبر محقق في الإسلام ما اسم نبيكم الذي بعث إليكم، مش هيزيد غير على كلمة محمد بس، تمام، وتسأل أكبر تاجر مخدرات عمره ما دخل المسجد من نبيك الذي أرسل إليه، محمد. ده زي ده في المسألة دي، يعني يستوي في علمه العالم والمتعلم. هل الإمام الكبير المحقق ده عشان يجاوبني على السؤال ده ذاكر عشان يقول إن النبي بتاعي محمد؟ ما ذاكرش. لا يفتقر إلى بحث ولا إلى نظر، يجده ضرورة لا يستطيع دفعها. هذه المعلومة من الدين بالضرورة. ده مثال العقائد، مثال الشرائع. إن الزنا حرام، حد في النصارى ما يعرفش إن الزنا حرام؟ فلما يجي واحد مسلم يقول أنا ما أعرفش إن الزنا حرام، أقبل منه هذا الكلام؟ ده متصور في مسلم يعيش أولاد المسلمين لا يعرف أن الزنا حرام في الجملة بغض النظر عن حد الزنا وعقوبة الزنا وما هو زنا وما يكون مقدمات. لا مش عايز التفصيل ده. الزنا على بعض الشهر وكده حرام ولا مش حرام؟ النصارى بالمسلمين هيقولوا له الزنا حرام. فلما يجي لي واحد مسلم يقول انا ما اعرفش ان الزنا حرام، اقول له كذاب طبعا. ولو كان هذا دينك ان الزنا حلال عندك يبقى انت كافر، ده مش اسلام. صعبه دي المساله دي، يبقى دي اسمها مسائل معلومه من الدين بالضروره. يبقى احنا بنقول اهو ما يفتقر الى اقامه حجه وما لا يفتقر، اللي يفتقر الى يعني محتاج علشان نقول ان الشخص المخالف ده كافر يحتاج الى اقامه حجه ولا ما يحتاجش؟ الناحيه دي ما بتحتاجش، اللي هو ده المعلوم من الدين بالضرورة، ما يستوي في علمه كل عامي ومتعلم ولا يحتاج إلى بحث ولا نظر. الغير من المعلوم من الدين بالضرورة اللي بيفتقر فيه العالم عن العامي والمتعلم عن غير المتعلم، وبيستفاد بالبحث والنظر. يعني هو ما بيجيبهاش كده هو خلاص كل الناس بتقول كده، لا ده هو بيذاكر عشان يحصلها. فكل مسألة تحتاج إلى بحث وإلى نظر فهي مش معلومة من الدين بالضرورة. الأصل عندك كده في صعوبة؟ ما فيش في صعوبة. طيب نقول هل المعلوم من الدين بالضرورة مسائل لا تتغير بتغير الأزمان والأيام والأشخاص والأماكن؟ لا بتتغير. المعلوم من الدين بالضرورة بتتغير من بلد لبلد، في بلد فيها مستوى الدين عالي شوية وفي بلد بعيدة كل البعد. يعني المعلوم من الدين بالضرورة في مكة زي المعلوم من الدين بالضرورة في قرغيزيا، زي المعلوم من الدين بالضرورة في البوسنة، ما كلها بلاد إسلام اهي، البوسنة مسلمة وقرغيزيا مسلمة ومكة مسلمة. المعلوم من الدين بالضرورة اللي الناس بتعرفه كده من غير مذاكرة ولا شغل، هنا زي هنا زي هنا، ولا رصيد مين أعلى؟ رصيد مين أعلى في المعلوم من الدين؟ يعني حصتهم كتيرة، الحاجات اللي عارفينها ضرورة بمقتضى الدين. مين أكتر ناس في الثلاث بلاد دول عندهم حصيلة؟ المكيين، صح كده؟ تمام؟ وممكن نقول قرغيزيا اقرب شويه من بوسنه، البوسنه اقرب شويه من قرغيزيا، يبقى مساله فيها بحث. يعني لما تيجي تسال عن واحد مسلم مثلا هنا في مصر، في مصر بقى اتفق العلماء على ان فرض الجده في الميراث السدس 1/6، لا نزاع فيه بين اهل العلم، ومن نازع فيه كفر كقضيه. لكن فين في طلاب العلم اللي يعرف ان ميراث الجده اذا مات الرجل وترك جده من جمله الجدات انها تورث السدس؟ مين حد فيكم يعرف انها ميراث؟ كم واحد يعرف ان ميراث الجده السدس؟ احنا هنا في حلقه علم اهو، كم واحد من ائمه المنابر يعرف ان ميراث الجده السدس؟ نادر جدا. حد يعرف ان الخاله من الرضاع تحرم؟ كم واحد في المسلمين يعرف في مصر ان الخاله من الرضاع تحرم؟ خالتي من الرضاع قليل. طيب ما ينفعش اجمع بين مراتي وبين خالتها من الرضاع، ما هو لا يجمع بين المرأة وخالتها من النسب ومن الرضاع. يعني انا مراتي انا متجوزها وهي ولها واحده خالتها في الرضاع، تمام، او مراتي هي اللي خالتها، ينفع اجمع بينهم في عقد الزواج؟ يبقى هم الاثنين نساء ليا. كم واحد يعرف المساله دي؟ دي لا خلاف فيها بين اهل العلم، لكن دي مسألة غامضة تحتاج إلى إيه؟ إلى بحث ونظر. في مسائل عقيدة كده، كم واحد مسلم في المسلمين اللي في الشارع يعرف أن الذبح من جملة العبادات التي هي كالصلاة والسجود؟ قليل خالص الناس المعتنية بدراسة التوحيد. واضح الأمر؟ يبقى أنا بقول المعلوم من الدين بالضرورة يختلف باختلاف البلدان، فما كان معلومة من الدين بالضرورة في مكة غير معلومة من الدين بالضرورة في بوسنة مثلا، غير في مصر، غير في كينيا والنيجر، تمام، غير في السويد المسلمين الجاليات الإسلامية، هنا بيختلف الكلام ده، صح؟ في الأزمنة، هل المعلوم من الدين بالضرورة في زمن النبي إذا المعلوم من الدين بالضرورة في دلوقتي في مكة برضه؟ لا يفرق. طيب نيجي جوه الزمن الواحد والمكان الواحد، هل المعلوم من الدين بالضرورة بين طلبة العلم في مصر واحد؟ يعني كلهم زي بعض في نفس الحصيلة، ولا في فلان ده عنده مسائل أكتر من فلان وقطعيات أكتر من اللي عند فلان؟ ولو خالفها يكون كافرا عند نفسه وعند من يعلم حاله، صح؟ في حين أن ناس كتير جدا ما تعرفش وكلهم طلبة وكلهم في معهد واحد، صح ولا لا؟ إذن المعلوم من الدين بالضرورة كقضية عامة من خالفه كفر، ولكن ما هو المعلوم من الدين بالضرورة؟ قلنا كذا. طيب هل يتفاوت ويختلف؟ أيوة يتفاوت باختلاف البلدان والأزمان والأشخاص. خلاص كده؟ طيب الجزء الثاني، ما ليس معلومة من الدين بالضرورة كل مسألة خفي علمها على الناس واحتاج المتعلم فيها إلى دراسة وبحث ونظر. فإن تحصل الأمر من الحق بمعرفة الدليل من الكتاب أو السنة بقى هو ما عندوش عذر، هو خلاص عذر قطع، اللي لسه ما وصلوش معذور حتى يعلم. يبقى أنا إيه قصة إقامة الحجة؟ إن أنا بعرف اللي مش عارف، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هل الرسل هنا الأنبياء فقط؟ لا، الأنبياء ومن كان على طريقتهم، كل من أرسل ببلاغ فهو من الرسل. طيب، يبقى احنا بنقول متى يكون الجهل عذرا ومانعا من تطبيق أحكام التكفير مثلا، أو التبديع، أو التفسيق، على الشخص المعين؟ دي صياغة جديدة لنفس السؤال، متى يكون الجهل عذرا ومانعا من تطبيق أحكام التكفير والتبديع والتفسيق على الشخص المعين؟ أنا مسلم بأن الشرع قال من فعل كذا فقد كفر، أجمع المسلمون على ذلك في مسائل معينة، من فعل كذا فهو بدعة أو فهو ضال مبتدع، أنا مسلم بذلك، من فعل كذا فقد عصى فقد فسق، أنا مسلم بالكلام ده. لكن إمتى جيب الحكم القانوني العام ده وطبقه على متهم ويبقى يستاهل الحكم؟ المسألة يعني إيه إمتى يبقى جاهل وعذور؟ ده ما يعرفش، وإن كان مخالف وعلشان ما يعرفش الحكم العام ما يسحبش عليه، وهو من فعل كذا فقد كفر، ده حكم عام ولا خاص؟ فلان الفلاني اللي فعل كذا كافر، عام ولا خاص؟ عشان أنزلها من العام دي على طبعها على الشخص الخاص، أنا محتاج إيه؟ في حاجة كده اسمها استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ايه استيفاء الشروط وانتفاء الموانع؟ استيفاء من الوفاء، يعني اريد ان تكون عدد ان يكون عدد الشروط وافيا في المساله، الشروط اللي هتنفذ الحكم دي موجوده كلها، وموانع تنفيذ الحكم منتفيه كلها. الكلمه دي صعبه؟ طيب هنقول دلوقتي ايه الشروط عشان الانسان يعمل عمل والشرع حكم فيه بحكم ان العمل ده يلزمه. خد عندك اهو، ادي واحد العقل، اثنين البلوغ، ثلاثة القصد، أربعة العلم. تمام كده؟ العقل والبلوغ والقصد والعلم والاختيار. نعم؟ قلت لي إيه؟ نعم، القصد. نعم. طيب كل شرط من دول الناحية التانية قصده مانع، يعني عكس العقل الجنون كمانع من الموانع، البلوغ عكسه الصغر، القصد عكسه الخطأ، العلم عكسه الجهل، الاختيار عكسه الإكراه. تمام؟ ويبقى مع القصد برضو الخطأ والنسيان. ايه؟ ماشي بنا. شفت الصورة دي؟ عشان اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل كذا فقد كذا، أو قال الله عز وجل من فعل كذا فهو كذا، ده حكم عام، عشان أطبقه على شخص معين لازم أنزل كده. بحتاج لاستيفاء شروط وانتفاء موانع، كل ده فين؟ لما تبقى المعلم المسألة معلوم مش معلومة من الدين بالضرورة، أو إذا تصورنا أن اللي بيعمل عمل ده مجنون في مانع موجود، أو صغير في السن، أو إنسان مخطئ أو ناسي، ها؟ أو إنسان جاهل أو إنسان مكره، هنا بدي اسمها موانع الحق الوعيد. يبقى هنجاوب على السؤال، متى يكون الجهل عذرا ومانعا من تطبيق احكام التكفير او التبديع؟ ليه بقول تكفير تبديع تفسيق مع بعض؟ انهم زي بعض، اللي هتمشيه في قضاء الكفر والايمان هتمشيه في قضاء السنه والبدعه، هتقضيه في هتنفذه في مسائل الطاعه والمعصيه. امتى يكون؟ اذا كانت المساله ليست معلومه من الدين بالضروره. يعني هرجع اقول امتى اعذر بالجهل وامتى ما اعذرش بالجهل؟ حسب نوع المساله. مسألة معلومة من الدين بالضرورة يستوفي علمها العام والمتعلم، يبقى أنا هعمل إيه؟ هي معلومة، أنا هعمل إيه؟ ومن ادعى الجهل كان كاذبا، تمام. ولذلك إذا اتكلمنا على بند الجهل من عدمه هنقول هو عارف، يبقى لا عذر له من هذه الحيثية، حيثية الايه الجهل. ممكن يكون عنده عذر من ناحية تانية، يهبل مثلا، مجنون، عبيط، دي حاجة تانية. انما هو قدامي فعل الفعل وهو بالنسبة له عالم، ممكن يكون مكره، ممكن يكون مخطئ، ممكن يكون ناسي، تمام. وعايز تحفظ الشروط والموانع دي، يعني هم عندك حديثين جمعوا الايه، جمعوا حاجات كتيرة جدا. ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يحترم، والنائم حتى يستيقظ. هذه موانع اهي، اعكسها، حط شروط. وعندك التأويل وعندك الإكراه، يعني التأويل والإيه والجهل اللي بنتكلم فيه ده. أنا بتكلم ليه بسرعة؟ لأن المفروض الحاجات دي هو أراها في الكتاب، واضح الأمر. طيب احنا برضو احنا بنتكلم في المسألة، احنا قلنا في مسائل سيبنا بقى من النصارى وسيبنا من طوائف المرتدين كالدروز والبهائية والقديانية، خلينا جوه الإسلام. واحد مسلم عمل حاجة ممكن يكفر بيها، او عمل حاجة ممكن يبقى مبتدع بيها ميبقاش سني، او عمل حاجة يبقى عاصي ميبقاش طائع، او فاسق ميبقاش مستقيم. ايه بقى هي الاحكام الشرعية العامة والاحكام الخاصة؟ قلنا الاحكام العامة الكفر، البدعة، المعصية او الفسوق، تمام. الاحكام الخاصة فلان بعينه عمل كذا يبقى حكمه كذا. بنقول دلوقتي انه ممكن نكتب الكلام ده ثاني، بنقول موانع لحوق الوعيد بالشخص المعين. يعني ايه موانع؟ موانع جمع مانع. ولحوق الوعيد يعني الحكم العام ده لاحق هذا الانسان فكان منطبقا عليه. الشخص المعين اللي هو شخص بعينه معين باسمه او بوصفه اللي قدامي ده، تمام. قلنا مانع من الموانع نكتبهم تاني، الجنون، ماشي كده. مانع من الموانع الصغر، مانع من الموانع النوم، ممكن بيتكلم هو نايم قال كلام كفر، وارد. مانع من الموانع الخطأ، مانع من الموانع النسيان، مانع من الموانع الإكراه، مانع من الموانع التأويل، مانع من الموانع الجهل. هذه موانع لحوق الوعيد، الموانع العامة، تمام. في موانع تانية، إذا كان الوعيد ده حكم يبقى هو الموانع بتاعته، الوعيد ده عقوبة يبقى هنقول موانع لحوق العقوبة بالشخص المعين. في حاجات غير دي كمان، ممكن يكون ما هوش كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، بس في مانع من لحوق العقوبة به في الآخرة. من فعل كذا فهو في النار، من فعل كذا فيعذبه الله بكذا وكذا. ايه اللي يمنع ان الانسان بعد ما عمل العمل يكون مش معاقب؟ ايه قول لي بعد ما عمل العمل وربنا ما يعاقبوش عليه، ايه اللي يخليه ما يعاقبوش عليه؟ التوبة، التوبة النصوح. ايه كمان؟ لا نعم، الحسنات الماحية. يعني ايه الحسنات الماحية؟ ربنا بيقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلما يأتي هذا الإنسان بمعصية لم يتب منها ووزنت كفة الحسنات وكفة السيئات فرجحت كفة الحسنات بوحدة، يدخل الجنة الأول وهلة، وإن لم يتب من هذه الذنوب. ليه؟ عشان شرف وفضيلة الأعمال الصالحة. لا احنا مش بنتكلم في الكفر، انا قلت لك دلوقتي احنا جوه الاسلام بقى، سيبك من الكفار. أه؟ وبعدين بقول لك عقوبة، يلي هو العقوبة الكفر خلاص. ليه بقى مسألة المسألة هي عندك اهي، موانع اهي، كحكم كفر فسق معصية اهو، كعقوبة اللي يخرج النار او يعذب بكذا اهي. يبقى عندنا التوبة النصوح، حتى وان كان كفر يبقى التوبة النصوح تعمل، انما حسنات معية الكفر. الكفر اصلا بيحبط الاعمال. لا احنا بنتكلم في المعاصي والمخالفات. 11 المصائب المكفرة. يعني ايه المصائب المكفرة؟ هو ما تبش وعمله الصالحة ما هياش عالية، بس ربنا بيديله مصيبة يصبر عليها فيكفر الله عز وجل بالصبر على هذه المصيبة سيئات كثيرة جدا لم يتب منها، تمام كده. 12 دعاء المسلمين، بقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات فأصابت واحد من الناس، خلاص ربنا يغفر له بها وخلاص. تمام. 13 سكرات الموت، 14 ضمة القبر، سؤال الملكين، هول المطلع، تمام، شدة الموقف، شفاعة الشافعين، كل دي موانع لحوق الوعيد بالشخص المعين ايا كان هذا الوعيد فيما خلا الكفر بقى اللي احنا نتكلم فيه لوحده بعد كده. ماشي؟ يعني كان عاقل بالغ صاحي قاصد مختار مش جاهل لكن تاب، خلصت، ما تابش، حسنات ماحية، ما عندوش مصائب مكفرة، ما عندوش دعاء المسلمين، ما حدش دعاله، سكرات الموت ربنا خفف عليه، يبقى ضمة القبر ولا ينجو منها أحد، تمام، لكن ذنوبه أعظم من ضمة القبر، يبقى سؤال الملكين ما خلصتش، يبقى هول المطلع ما خلصتش، يبقى شدة الايه الموقف ما خلصتش، يبقى شفاعة الشافعين. كل دي مسائل بتمنع لحوق الوعيد من الشخص أو بالشخص المعين. واضح كده؟ طيب حاضر. الإشكالية اللي تحصل كتير جدا بقى، تطفيت المايك، الإشكالية في الجهل ده، ما يكون به الجهل عذرا وما لا يكون الجهل به ليس عذرا. هي دي المسألة اللي هنتكلم فيها بإيه بنوع تفصيل، لأنها لها تعلق كبير وهي فائدة جديدة على الإيه على الكلام اللي احنا بندرسه. بعد الأذان إن شاء الله العالمين بنكمل. جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسترجع الكلام على المسألة التي بدأنا الحديث فيها، ألا وهي موانع لحوق الوعيد بالشخص المعين. يعني ايه الوعيد؟ يعني خبر الشرع او خطاب الشرع ان من فعل كذا فحكمه كذا، او ان من فعل كذا فعقوبته كذا. يبقى الوعيد عبارة عن حاجتين اتنين، اما عقوبة دنيوية وحكم دنيوي، طائع عاصي على السنة على البدعة، مسلم كافر، تمام. ولذلك العلماء بيتكلموا في مسائل الوعيد بيسموها مسائل الاسماء والاحكام، يعني اسم الراجل ده في الدنيا ايه. عندنا الاسماء الشرعيه اللي موجود، مسلم كافر طائع عاصي موحد مشرك منافق، تمام، مؤمن، دي اسمها اسماء ايه، اسماء شرعيه. يبقى احنا هنفتح ملف الاسماء الشرعيه، كيف يسمى العبد مؤمنا وكيف يسمى العبد كافرا، كيف يسمى العبد طائعا، كيف يسمى عاصيا سنيا مبتدعا، تمام كده. طيب احنا بنتكلم في مساله خطيره، الا وهي مساله الايه، ان الوعيد الذي جاء به القران وجاءت به سنه النبي صلى الله عليه وسلم، علشان يبقى حكم عام ويتنفذ على واحد شخص معين لابد من استيفاء شروط ولابد من انتفاء موانع. يعني ايه استيفاء شروط؟ يعني الشرع وضع شروطا لكي يكون هذا الحكم العام منطبقا على هذا الشخص بعينه. الله، يعني هو ممكن يبقى الحكم العام يقع فيه الشخص المعين وهو ما ينطبقش عليه، ايوه، عشان الشروط مش موجوده، او ان في مانع من الموانع، والكلام يعتبر يعني هو لان اذا وجد مانع يبقى انتفى شرط، اذا وجد الشرط يبقى انتفى مانع. ما هو الشرط والمانع علاقتهم ببعض ايه؟ ضدين. اذا وجد هذا رفع هذا، واذا وجد هذا رفع هذا. يبقى انا بقول الكلام ده من باب التاكيد، استيفاء الشروط تكفيني، انتفاء الموانع تكفيني، انما اقولهم مع بعض يبقى من باب التاكيد لرفع الاحتمال والوهم. لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، رغم ان كلمه واحده تجزئ ولا لا؟ ما هي استيفاء الشروط هي انتفاء الموانع. مش ممكن يبقى عاقل الا اذا ارتفع عنه الجنون، مش ممكن يبقى بالغ الا اذا ارتفع عنه الصغر، وهكذا لحد الايه الاخر. مش ممكن يبقى عالم الا اذا ارتفع عنه الجهل، واضح. مش ممكن يبقى مختار الا اذا ارتفع عنه الاكراه. طب احنا جبنا الكلام ده ليه كده؟ الشرع بيتكلم باللغه دي احيانا، يتكلم بالكلام اللي هو مش محتاج الاضافه دي، ولكن لرفع التوهم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: الحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. وفي رجل انثى؟ في رجل انثى؟ في رجل في الدنيا انثى؟ كل رجل في الدنيا ذكر. امال النبي يقول رجل ذكر ليه؟ لرفع الوهم، لرفع الوهم، وعلشان ان انت عارف في ميراث في أحكام الميراث في إناث وفي ذكور وفي حاجة بقى جديدة كده اسمها الخنثى المشكل، يعني هو شكله راجل لكن فيه أعضاء تناسلية للأنثى أو العكس، أنثى ولها أعضاء تناسلية للذكر، ودي إشكاليات كده في عالم الخلقة البشرية موجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إذا ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، مش خنثى يعني، رجل حقيقي ما فيش التباس. دي اللغة من هنا خد العلماء لابد في مسائل لحوق الوعيد بالشخص المعين من إيه وإيه، انتفاء استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. احنا قلنا الكلام ده قبل كده ونكتبها تاني بسرعة اهو. نقول حتى، ودي صياغة برضو، يعني بقول لك تصيغ الموضوع بأكثر من جملة، حتى ينطبق الحكم. طبعا احنا نتكلم في الحكم الشرعي، مش نتكلم في اي حكم، الحكم الشرعي العام على الشخص المعين. فلا بد من، لابد من ايه؟ استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. طيب الحكم الشرعي ده عبارة عن ايه؟ اما وعيد اخروي، وإما حكم دنيوي. يعني حتى ينطبق الحكم الدنيوي والوعيد الأخروي العام على شخص معين فلا بد من استيفاء شروط وانتفاء موانع. قلنا الشروط هي إيه؟ العقل، البلوغ، اليقظة، القصد، الاختيار، العلم. الناحية الثانية الموانع اللي هي عكس الايه الشروط، هتبقى الجنون، الصغر، النوم. تمام. القصد هياخد معايا الخطأ والنسيان، الاختيار هياخد معايا الايه ضده الإكراه، العلم يبقى انتفاء الجهل. الجهل وفي برضو معنا التأويل لأنه يعتبر صورة من صور الجهل المركب، وفي جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط إن أنا مانيش عارف، والجهل المركب إن أنا عارف خطأ. تمام. يعني واحد بيقول للواحد كام، الاتنين في ثلاثة بكام، قال له ما عرفش، وصف لي الموقف ده اسمه جهل إيه ده؟ بسيط. بقول له اتنين في ثلاثة بكام، قال له 35. إيه ده اللي جابت إيه ده؟ جهل مركب. تمام. يعني انت ما انتش عارف الحق وبتجاوب غلط. تمام. فالتأويل غالبا بيبقى من جهة الايه صورة من صور الجاهل المركب، ان الانسان مش عارف حكم المسألة وبيحسبها غلط. يعني ادي معنى التأويل، يتأولها يفسرها على غير وجهها. طيب اتكلمنا احنا في الحاجات دي وقلنا ان لها ادلة الشرع. ايه اللي قال ان لابد الانسان يكون خالي من الجنون والصغر والنوم؟ حديث النبي رفع ان الله ايه رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. والحديث الثاني ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وعند الجهل والتأويل يعني لابد من انتفائهما في حق الشخص المعين بالاجماع. لكن اشكالية الجهل ده هي اللي اكثر المسائل صخبا والكلام عليها كتير، والفصائل الاسلاميه فيها دوشه ياما في الحته دي بالذات. هل يعذر بالجهل ولا ما يعذرش بالجهل، ولا يعذر فين، ولا الجهل اقسامه ايه؟ تلاقي الدنيا زحمه كده، واتنين بيتكلموا مع بعض حوار الطرشان. يعني لا ده عارف ده بيبعت على انهي موجه، ولا ده بيستقبل على انهي موجه، كل واحد في دماغه حاجه بيقولها وخلاص. لا، يبقى لابد من ايه مواقع الحقوق عند الشروط كما قال عمر، نشترط على نفسنا ايه هي نقطة النزاع بيني وبينك في الفقرة دي، ونحرر لغة الحوار واللغة الترجمة اللي بيني وبينك، والموجة نظبطها على بعض ونتكلم، يا اما توجهني اما اوجهك وخلص المسألة. ويبقى هنا نطلع بنتيجة ان مثل المؤمن للمؤمن كمثل اليدين تغسل احداهما الاخرى. يبقى انا عايز اطلع نتيجة، مش عايز اطلع ايه طلع سيرتنا في كل حتة ونفرج الناس علينا، مش ده المقصود. المقصود عايز اصلح خطأ او اقوم عوج اما فيا واما فيك، بس كده. تمام. يبقى احنا بنقول دلوقتي حتى ينطبق الحكم الشرعي العام على الشخص المعين لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. والكلام ده موجود كتير قوي في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ودي مسائل مسلمات شرعية. كان رحمه الله يقول: وكنت دائما أقول، وكل من جالسني يعرف ذلك عني، أني من أشد الناس نهيا عن أن ينسب معين من أهل القبلة إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية، حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي من أنكرها كان كافرا تارة، مبتدعا أخرى، فاسقا تارة، عاصيا أخرى. وأنا أقرر أن الله عز وجل قد غفر لهذه الأمة خطأها، سواء كان هذا الخطأ في المسائل العلمية هي مسائل الاعتقاد، أو في المسائل العملية هي مسائل الحلال والحرام والفروع والأحكام. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق فأخطأ، فإن الله يغفر له خطأه ذلك كائنا من كان. إمضاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تمام. يبقى بيقول اهو: من كان من المسلمين مجتهدا في طلب الحق. الطبيعي ان المسلم لما يجي يتدين بدين ولو خطأ قصده ايه؟ يرضي ربنا عنه. يبقى فيه هنا حتة ان انا الانسان الذي يريد طاعة الله ولو اخطأها ليس كمثل من قصد معصية الله، صح؟ والذي يريد الاسلام والايمان والتوحيد ولو اخطأه ليس كمن قصد الكفر ابتداء. لازم نفرق في المسائل دي، لان ربنا بيفرق. انت ما تفرقش ازاي؟ ربنا يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. تمام. يبقى خطأ المسلم زي خطأ الكافر، ذنب المسلم زي ذنب الكافر، مخالفة المسلم زي مخالفة الكافر، مخالفة العدو زي مخالفة الحبيب. زي كده، زي كده كلام يعني يختلف تماما. تمام. يعني دايما الحبيب تحتمل له الايه؟ الأخطاء، وتقال له العثرات. وحتى في المسألة المصري ضرب الحبيب زي أكل الزبيب، أو ضرب، أو مش حتى شكر ولا ثناء، ده ضرب وبيحتمل يعني. تمام. إذن الخطأ مغفور لكل ولي محبوب، والمسلمون أولياء الله، فربنا سبحانه وتعالى بيغتفر لهم أخطاءهم سواء كان في العقائد أو في الأحكام. فإحنا بنقول إن مش عنترية ولا عضلات إن أنت تلاقي من فعل كذا فقد كفر تروح مكفر الناس كلها، لا غلط طبعا. تمام. وفي ناس شغالين ده بالإنتاج، إنه أنت كفرت لك كم واحد النهاردة؟ يعني أنت بتعرف تكفر حد؟ فاكر إن ده عضلات يعني راجل عمل شغل. تمام. كان اتنين بيتكلموا بعض، يقول لك انت بتعرف تكفر شويش؟ طبعا هو بيكفر لواء وعقيد وانت طالع، ده التاني لسه بيعرف بقى، وانت بتعرف تكفر شويش؟ كان دي نوع من انواع العنتريه والعضلات، يعني الراجل عامل شغل يعني. انت فاهم؟ فتخيل انت الافهام السقيمه لما تسيطر على عقليه الشباب العامل في الدعوه الى الله هيطلعوا ايه النتيجه اللي هتطلع؟ صد عن سبيل الله وتكريه الناس في الدعوه الى الله وفض الناس عن الخير الذي جاء به النبي محمد، عشان النماذج الناكده دي اللي موجوده في كل حته. لكن انت لما تدخل من البوابات الشرعيه للعلوم، ولا تدخل البوابات الشرعيه للدعوه الى الله، تنفع وتستنفع وتفيد وتستفيد وتبقى رحمه للعالمين زي ما سيدنا النبي محمد كان رحمه للعالمين. فإحنا بنصدق ونؤمن بأن الله قال كذا، وأن النبي قال كذا، وأن السلف أجمعوا على كذا. شيخ الإسلام بيقول إيه؟ وكنت أقول لهم أن ما نقل من قول النبي أن من فعل كذا فقد كفر فقد أشرك، وقول السلف أن من فعل كذا فقد خرج من الملة فقد كفر بالله، أن ذلك كله حق على حقيقته، لكن ينبغي التفريق في ذلك كله بين النوع والمعين. ينبغي التفريق في ذلك كله بين النوع والمعين. قول المسألة الفلانية كفر، ماشي مصدقك، مش النبي قال على رأسي من فوق؟ قول المسألة الفلانية شرك، قول توحيد، قول سنة، قول بدعة، مش الشرع اللي سماها؟ لكن علشان تقول لي فلان ده بعينه شخصه كافر أو مبتدع أو عاصي، لا أقف عندك. دي بالضبط شكل المواد الدستورية والحكم في قانون في شخص معين. انا عندي دستور مكتوب فيه 1 2 3 4 10 نقط. تمام. والراجل ده شكله في الظاهر متلبس بالمخالفه القانونيه الفلانيه، يجي المحامي يقول ايه؟ لا ده موكلي يعني ما يعرفش المساله. طبعا ما عندهمش عذر بالجهل في القانون الوضعي، لكن بنضرب في مثال يعني ان الراجل ده مثلا في ان هو قاصر. تمام. فما يؤخذش قانونيا، فيقعد يفتح صغر ان هو سن تحت ال 18 بثلاث ايام ساعه ارتكاب الجريمه، على قانونهم ان ال 18 مكلف وتحت ال 18 عيل لسه صغير. تمام. فلما يدخل بالطعن ده يثبت ايه؟ يثبت مانع من موانع لحوق الحكم الدستوري العام على الشخص المتهم في الجريمه، صح؟ اللي انا وانت بنعمله في المسائل الشرعيه، وعايزك تحفظه انك تبقى محامي عن المسلمين. انت تبقى محامي عن المسلمين. شيخ الاسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله يقول: وأنا لو رأيت الرجل يسجد لقبر عبد القادر الجيلاني أو السيد البدوي لم أكفره حتى أقيم عليه الحج. ليه؟ لكثرة الجهل وعدم من يعلم الناس الدين. شاف واحد ساجد لقبر من دون الله، بيقولش هو الفعل كفر، إنما الرجل ده كافر. مين اللي عرفه؟ بلغ دين الله سبحانه وتعالى. هذه مسائل بضرب لك أمثلة في المسائل دي. تمام كده. فأنا بقول لك أنت تبقى بتدافع عن إن الأصل المسلم معصوم الدم، معصوم العرض، معصوم الجاه، معصوم المال، ده أنت مطالب بكده. فلما تبقى تتجرع على تكفير الناس خلاص كل الحرمات راحت فين؟ سقطت في الأرض. ولأن نخطئ في العفو خيرا من أن نخطئ في العقوبة. افرض إن أنا غلطان وإن الرجل ده يستاهل قطع رقبته، تمام، وبعدين اكتشفت غلطي، ملحوقة ولا لا؟ فلان من المجرمين يستاهل قطع رقبته، قمت أنا غلطان وقلت لا يا جماعة سامحوه واديله جايزة بقضاء أو بحكم، غلطان أنا صح؟ طب الحل؟ لا والله الأستاذ فلان ده عارف الموضوع كذا كذا، طب سهل أهو في إيدنا قطع رقبته خلصت. إنما أنا تعجلت وقلت فلان ده تنقطع رقبته، قطع رقبته أخ ده أنا غلطان، ده كان معصوم الدم، أعمل فيه إيه ده بقى؟ فمات وخلاص. يبقى لأن أخطئ في العفو خيرا من أن أخطئ في العقوبة. ربنا سبحانه وتعالى قال عن النبي محمد: وما أرسلناك إلا رحمة، مش لعنة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، صلى الله عليه وسلم. فمش من العنترية ولا من القوة ولا من العمق العلم إنك تتجاسر على حرمات المسلمين وتكفر في الناس، لا طبعا، مرفوض تماما الكلام ده، تمام. الإمام مالك رحمه الله وهو من هو في العلم والهدى والفقه يقول: لو رأيت الرجل يحمل فعله أو قوله على الكفر من 99 وجها وعلى الإسلام من وجه واحد لحملته على الإسلام من باب إحسان الظن بالمسلم. أصل أنا مش هغرق يعني، لو قلت إن إنسان فعل كفري، فعل كفري وطلعت غلطان وقلت مش كافر ملحوق يكفر، مبتدع وقلت عليه مش مبتدع ملحوق يبدع، معاقب وقلت عليه بريء ملحوق يعاقب. إنما لو عكست المسألة، لأن نخطئ في العفو خيرا من أن نخطئ في العقوبة. إذن حتى ينطبق الحكم الشرعي العام على الشخص المعين فلا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. إذا كان الحكم العام حكم دنيوي، كافر مبتدع عاصي محدود معاقب، محدود بعقوبة من الحد يعني، فيبقى دي إيه الموانع للحوق الوعيد به والشروط للحوق الوعيد به. إذا كان الحكم الشرعي العام وعيد أخروي، من فعل كذا فهو في النار، هيبقى زائد ده اللي احنا قلناه تاني بقى: التوبة النصوح، الحسنات الماحية، المصائب المكفرة، دعاء المسلمين، سكرات الموت، ضمة القبر، صعقة الفزع، هول المطلع، شفاعة الشافعين، كل دي حتى ممكن يكون عامل الحاجات دي ومتلبس رسمي والحكم منطبق عليه في الدنيا عاصي ولا مخلص له، لكن عنده حسنات ماحية. لما نيجي نوزن دي أصديه نلاقي ان كفة الحسنات ارجح على الجنة حتف، عاصي بالثلث ما فيش فيه مخلص ولا مخرج، لكن ربنا ابتلاه بمصيبة فصبر عليها، فصبره على المصيبة يكفر الله عز وجل به عنه خطيئات كبيرة، تمام. لا تلي بمصيبة ولا عنده حسنات ماحية وحالته يعني بالبلة، لكن دعا له رجل من المسلمين اذهب غفر الله لك، اللهم اغفر لعبدك فلان، فأصابته الدعاء غفر الله لك، خلصت، ما حدش دعاله. لما مات صلاة المسلمين عليه، صلاة الجنازة، ما حدش عارف، واحد داخل لجنازة بيصلي الله أكبر اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ربنا قال حاضر ماشي يا خلاص، خلصت وخلاص، تمام. ما حدش دعاله ولا الدعوة حوائت فيه، ضمت القبر ما جابتش نتيجة، سؤال الملكين ما جابتش نتيجة، عذاب القبر ما جابتش نتيجة، لحد دم هتنغسل يعني هتنغسل، لتعلموا أنه لن يهلك على الله إلا هالك. وفي النتيجة تلاقي في الآخر في ناس من أهل القبلة، من أهل الإسلام، من أهل الصلاة يروحوا النار. يعني إيه يروحوا النار؟ يعني الحسنات ما هي؟ ولا توبة نصوح، ولا مصائب مكفرة، ولا دعوة مسلم، ولا صلاة جنازة، ولا سكرات الموت، ولا ضمة القبر، كل ده حوق فيه، تمام، لحد ما يخش النار بالفعل. يبقى الدور على ايه؟ شفاعة الشافعين بعد ما يعذب بقدر معين يريده الله عز وجل، او قد يشفع فيه شافع فلا يدخل النار اصلا وهو مستحق، تمام، فلا يدخل النار اصلا وهو مستحق. شاهد ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فينصب الجسر يومئذ ويمر وتمر الأمم، فأكون وأمتي أول من يجيز، ودعوى الرسل يومئذ رب سلم سلم. يعني إيه رب سلم سلم؟ سلم الناس من الوقوع. يبقى نتيجة الحديث من الناس من يستحق الوقوع، يعني من أول ما مات لحد ما القيامة قامت يستاهل يخش النار، وقضى فترة القبر كلها معذبا ولسه فضله رصيد تاني يخش بالنار، لكن تصيبه دعوة نبي الله رب سلم سلم، ربنا يسلم ما يخشش صلى الله عليه وسلم، تمام كده. يبقى ده بالنسبة للوعيد الأخروي أو الحكم الدنيوي، خلصنا. طيب هنتكلم بقى في مسألة مهمة اللي هي تعتبر أكثر المسائل صخبا، هي مسألة الجهل. نقول كثيرا ما يحصل بين بعض الشباب من أهل الديانة والالتزام والاستقامة وطلب العلم مناقشة، هل في عذر بالجهل في مسائل الاعتقاد والتشريع والتوحيد ولا ما فيش؟ فيه لا ما فيش، أدلة لا مش أدلة، صحيح لا ضعيف، ويبقى كلام ما بيخلص، وبعدين تنتهي المسألة إيه؟ إلى الشقاق والفراق والمعاداة، وإن ده بيقول على ده مبتدع، أو ده بيقول على ده ضال مضل، أو ده بيقول بيداهن عن الكافرين، وده بيقول بيكفر المسلمين، مسألة توسع. لكن لو حررنا النزاع وقفنا مواضع الحوار اللي بيننا وبين بعضنا، فبنقول هنا هو الجهل اللي هو عدم العلم، يعني له أقسام. لو عرفنا أقسام الجهل وعرفنا منظور الشرع لكل قسم، عرفنا ما يعذر به وما لا يعذر به. بنقول هنا هو الجهل ثلاثة أقسام: جهل ناشئ عن عدم البلاغ، وجهل بعاقبة الفعل أو القول، وجهل ناشئ عن الإعراض بعد قيام الحج. وكل واحد من الأقسام دي جات له أدلة كتيرة جدا جدا. الإشكالة تيجي إيه بقى؟ إن الاسم المشترك العام إيه؟ الجهل. فتلاقي واحد عمال يجيب أدلة دي وبيناقش واحد بيتكلم في المسألة دي، وواحد بيجيب دي وبرد على الاتنين دول، فتلاقي الدنيا عمالة تخش بعضها، والأدلة كأنها متعارضة. مش تعارض ولا حاجة، انت لو اصطلح كل فريق على حق انتهت المسألة، تمام كده؟ طيب، فبنقول هنا الجهل الناشئ عن الإعراض بعد قيام الحجة، يعني هو ابتداء مش عارف، تمام؟ فبيخالف. جاله من يعلمه ويوضح له ويبين له بلسان، بلغة انجليزي عربي هندي صيني إلى آخره، وخلاص ما عادش عنده الكلام المطلوب، الرسالة وصلت وبوضوح. طيب النتيجة ظل مصرا على مخالفته بعد بلوغ الحق إليه، ده زي لما وصلوش الحق أصلا. طيب ليه اسمه جاهل رغم أنه علم؟ لأن المقصود الغرض من العلم إيه؟ الغرض من العلم، ثمرة العلم العمل. فلما انت تتعلم وما تعملش انت جاهل برضو، تمام؟ النبي محمد في الحديث يقول: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. يعني ايه؟ هل يجهل هو معناه لو ضد العلم انه يعني يمسح ذاكرته من المعلومات؟ لا طبعا، يعني لا يتصرف تصرف الجاهلين، لأن العالم يحجزه علمه عن فعل الايه؟ عن فعل ما لا يليق. فإن كنت تعلم أن هذا لا يليق في نفسك أو في أهلك أو في ولدك أو في أكلك أو في مشربك، وعارف أن هذا لا يحل لك، ورحت عامله مع أنه لا يحل لك، يبقى أنت إيه؟ جاهل. وده اسمه جهل العمل، جهل العمل، تمام كده؟ طيب، يعني هنا الحديث الثاني بيقول: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، يعني لا يتصرف تصرف من لم يأته خبر الشرع بلا تفعل كذا ولا يليق بك كذا، تمام؟ ومنه قول القائل: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، أن نتصرف تصرف الجهال، تمام؟ يبقى ده اسمه جهل العمل. يبقى الجهل الناشئ عن الإعراض بعد قيام الحجة هو جهل العمل. ده موجود منه؟ أيوة ده موجود منه. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم كيف لا يعلمون هو سمع كلام الله. ما هو المقصود من السماع أنه يسلم، فلما سمع كلام الله وظل على كفره صح نفي العلم عنه، صح نفي العلم عنه، لأنه سمع زي ما سمعش، ما فيش جديد، اتعلم زي ما اتعلمش، جاءه خبر الشرع زي ما جاش، يبقى اسمه جاهل ما اسموش عالم. واضح الأمر؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سمع يعني أقيمت الحجة ولا سمع، ثم أبلغه مأمنه، وصلوا لحد باب البيت في حراسة مشددة من قوى المسلمين. ليه؟ ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يبقى المطلوب أن أنت تعلم، إنما بعثت معلما. إذا أصر على المخالفة بعد قيام الحجة انتقل من العلم، من الجهل إلى العلم، ولا لسه في دائرة الجهل؟ لا، الإطلاق بالإثبات أو النفي غلط. لو أنت قلت لسه في دائرة الجهل إزاي وهو سمع وعرف، يبقى تقول من باب إقامة الحجة أقيمت الحجة، فمن باب العلم عالم، أما من باب العمل لسه جاهل. ولذلك احنا سميناها علم جهل الايه؟ جهل العمل. وهذا لا يعذر به صاحبه وان سمي جاهلا. صح كده؟ ليه؟ لان احنا خلاص خلصت، وانت بتعمل ايه؟ بتقيم الحج، اقامت الحج خلاص، لسه زي ما هو، ما غيرناش حاجه، يا هتقيم كمان حجه؟ ما هي خلصت. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع، ارسل الرسول وبلغ البيان وانتهت القصه. اطع؟ لا. اتحرك غير؟ لا. انا زي ما انا كده، هو كده حلو تمام. إنسان بيقع في الشرك والعياذ بالله وعبادة الموتى وعبادة القبور، فواحد قال له إن الله عز وجل حرم هذا، وأدلة الشرع 1-2-3، وقال رسول الله وقال الله المفسرين والعلماء، وخلصنا القصة. ها ماذا ستفعل؟ ليس في الإمكان أحسن من مكان كده، حلو مش هغير حاجة تمام. وتسمع بقى الكلمات الضالة الجاهلة، أنا لو جبريل نزل من السماء مش هغير اللي أنا بعمله ده. واضح ولا بتسمع الكلام ده؟ اسمعوش. اليهود لما جاءهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا يتلصصون خبر النبي، وبصوا على من بعد كده، قال له أهو هو هو ده اللي قال؟ هو هو. قال فماذا تفعل؟ هنترجم للعلم ده عمل، نعمل ايه؟ قال عداوته ما بقيت. عداوته ما بقيت؟ اما انت عمال تدرس في اخبار النبي طول عمرك ليه؟ وعمال تحفظها في التوراة ومستني خروج زمن خروج هذا النبي ليه؟ عشان تخالفه وتبقى عدو ليه؟ عداوته ما بقيت. فهذا جهل ناشئ عن الإعراض بعد قيام الحجة وبعد بلوغ الرسالة. ولذلك ربنا بيقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل تمام. إذا أقيمت الحجة وانقطعت المعاذير خلاص، حتى وإن سمي جاهلا، حتى وإن سمي جاهلا لأنه لم يعمل. مشرك؟ نعم. طيب هنا سورة تانية، نوع من الجهل اسمه جهل العاقبة الفعل مع معرفة حكمه الإجمالي. جهل عاقبة الفعل، يعني أنا عارف إن ما ينفعش أعمل كده أو ما ينفعش أقول كده تمام، عارف إنه ما ينفعش وإن الله نهاني عن ذلك، بس مش عارف لو عملت هيحاسبني بإيه. بس لما تيجي أسألك جائز ولا ممنوع تقول لي ممنوع، لما تيجي تسألني اللي أنت بتعمله ده يحق لك ولا هيقول لك لا يحق، طب ربنا هيحاسبني عليه؟ ما عرفش. هذا الجهل لهذه العقوبة عذر؟ لا مش عذر، مش عذر. فإنسان عمل العلم، عمل المن محظور الشرع أيا كان هذا المحظور بقى، أمر يكفر به، أمر يبدع به، أمر يفسق أو يحكم عليه بالمعصية تمام، عمله بعد بلوغ خبر الشرع المجمل فإن الله حرم هذا، ما تعملش ده، ومع ذلك راح عامله. فهل عدم علمه بالعقوبة يكون عذرا له في حكم في الحق الوعيد عليه؟ لا. الأدلة، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ولا يظن أن تبلغ ما بلغت، النتيجة يهوي بها في النار 70 خريفا. طب ما هو لا يظن ولا يلقي، مش عارف. أيوة، ما هي عنده في الأصل من سخط الله، يبقى الشرط أنها تكون عنده من سخط الله. إنما لو ما يعرفش أصلنا من سخط الله يبقى بره الموضوع. احنا بنتكلم اهو كل كلام النبي بيقوله بنعوزه، النبي بيقولش كلام حشو كده، لا. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، الأول هي عندك ايه؟ من سخط الله، يعني إن الله حرم هذا، يعني ربنا نهانا عن كده، لا يظن أن تبلغ ما بلغت. يعني ما تحبكهاش، ما تشددوش الموضوع، المسألة أبسط من كده، ما الدين فيه مليون مسألة يا فاضل دي تمام. فيتركها ولا يلتزمها جهلا منه بالعقوبة. والمهم أنا لو كنت أعرف إنها فيها يعني العقوبة كنت عملت، ما يخصناش. يوضحه نبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء بتحريم الزنا وفاقا لكل الشرائع السماوية، وجاء مستقلا عن سائر بعض الشرائع أو عن بعض الشرائع بأنه له عقوبة شرعية تفرق بين البكر والمحصن في الزنا، إن البكر بيجلد والمحصن بيرجم، وإن شروط الرجم لها 1-2-3، وإذا بلغ الحد السلطان ما ينفعش يرجع لورا تاني، لازم نكمل في القضية للآخر. واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن كعب، معاذ الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، زنى على عهد رسول الله فأراقه ذنبه، يبقى هو عارف مبدئيا ان الزنا حرام ولا متصور في مثل ماعز انه ما يعرفش ان الزنا حرام؟ ده النصارى في جزيره العرب عارفين ان الزنا حرام، واليهود في جزيره العرب وفي بلاد الشام وفي اليمن عارفين ان الزنا حرام. فهل يتصور ان انسان اسلم وبايع النبي على الاسلام انه ما يعرفش ان الزنا حرام؟ عارف ان الزنا حرام، وعارف ان في حد ولا ما فيش؟ عارف ان في حد، بس متصور ان الحد فيه شروط معينه هو ما يعرفهاش، وان هو لو اعترف على نفسه بالزنا مع عدم هذه الموانع انه هيقام عليه الحد. فالمهم بقى عمال مش عجايله، عمال مش على حامي ولا على بارد زي ما بيقولوا، تعبان زهقان. فراح لواحد صاحبه قال له انا زنيت وعملت كذا ومش عارف اعمل ايه. قال له روح للنبي، انت لو اعترفت يا ناس تابت عند النبي والنبي تاب عليه ورضي منها التوبه ودعا الله وروح وخلاص. ركب ركبته راح مسافر، راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال زنيت يا رسول الله. قال ارجع لعلك كذا وكذا. زنيت زنيت زنيت، اربع شهادات، ما كان اربع ايه، كان اربع شهود كده خلصت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع المعاذير فيقول استنكهوا، يعني انظروا نكهه فمه، ريحه بقه، نكهه رائحه الفم، الفم بالذات مش ريحه اي حاجه، تمام؟ يعني استنكهوا، هل في فمه اثر خمر؟ يعني يكون شربه بيخرف. فشموا رائحة فمه قالوا لا مفيش خمر ولا حاجة، ما في بق، وده راجل أصحاب سواك وراجل محترم مفيش أي حاجة خالص من دي. فقال هل تجدون بعقله من بأس؟ وساعات بيجي له نوبة كده بيخرف يلبس نفسه تهم ويودي نفسه في داهية بيلاقي كلام كده. فقالوا ما بعقله من بأس، خلصت، خذوه فارجموه. أخذوه يرجموه، فلما وجد مس الحجارة فر. الموضوع دخل في الجد، ومش حجاره بقى، مش بيحتفوا بحمص، ده بيقتلوه يعني بانتاري الطوبه قد كده هيدغدغ دماغه. بدا يجري، جري وراه لحد ما مات. وهو بيجري يقول ايه؟ ان قومي قد غرروا بي وقالوا ان رسول الله ليس بقاتلي، انا مش جاي اتقتل، انا جاي النبي يقول لي غفر الله لك وروح. يبقى هو جاهل ايه؟ العقوبه هل سقطت عنه؟ وهو عمال يقول ان رسول الله ليس بقاتلي، إن قومي قد غرروا بي وقالوا إن رسول الله ليس بقاتلي، سبوه موتوه. هل النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم؟ يعني خلاص ما عادش يعذر، تمام؟ ها مثال آخر، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. اليهود لما كفروا بنبوة محمد وحاربوا أنبياء الله عز وجل قالوا العقوبة بتاعتها كلها قد إيه؟ يعني مدة عبادة العجل 40 يوم، إيه يعني 40 يوم في النار بزيادة غيوة ونرجع الجنة وخلاص؟ فده جهل بعقوبة الكفر ومقاتلة الأنبياء. العقوبة بتاعتهم إيه؟ خالدين فيها أبدا، مش 40 يوم، خالدين فيها أبدا. فهل كان ذلك الظن الذي يظنونه بالجهل عذرا لهم عند الله في الخلود في النار؟ لا، خلدوا في النار. خذ مثال كمان، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله، كل دي ادله على ان ايه؟ اجهل العاقبه الفعل او القول مع العلم بالحكم الاجمالي ليس عذرا. يبقى انت لما تيجي تقول لي ده ما فيش عذر بالجهل، وتروح جايب لي حديث معاذ الاسلمي، وتروح جايب لي ولكنهم قوم لا يعلمون قوم لا يفقهون، وتروح جايب لي وقالوا لن تمسنا النار، وتروح جايب لي مش عارف 100,000، اقول لك ايوه نعم، النوع ده من الجهل لا عذر به. واضح الامر؟ تطبيق عملي. واحد عارف ان سب الدين حرام وما يعرفش ان هو حرام لدرجه الكفر، يكفر به ولا لا؟ يكفر به من فوره، تمام؟ يكفر به من فوره، تمام؟ يقول لك اصل هو ما يعرفش انه كفر. نقول في فرق بين قصد القول الذي يترتب عليه الحكم وقصد الحكم. لك هو ما يقصدش يكفر، يقول لك لا خد بالك انت، الاثر او الحكم الشرعي المترتب على هذا القول اللي هو سب الدين او سب الله او سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، او الاثر المترتب على انفصام وانفساخ عقد النكاح بين الرجل والمراه بكلمه انت طالق، والاثر المترتب على انتقاض الوضوء باخراج البول، كل هذه الاشياء من وضع الشارع مش من وضعك انت. من وضع الشارع مش من وضعك انت، يعني واحد بيقول لمراته انت طالق، وانا ما اقصدش بانت طالق دي انك يعني كل واحد يبقى لوحده، انت طالق ونفضل متجوزين، مقبول؟ غير مقبول. لك لا 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 بس انا مش عايز الموضوع ده يحصل. وانت بتقول طالق ليه؟ اشمعنى الكلمه دي؟ منقيها ليه؟ اللي متجوز عارف يعني ايه طالق، اللي متجوز عارف يعني ايه طلاق، اي حد في الدنيا متجوز عارف يعني ايه طلاق. فانت لما تطلق لها انت طالق وبعدين تقول لا انا ما طالق دي يعني انا عايز اقول الكلمه دي بس مش عايز الطلاق يحصل، انت ما انتش عايز هو بيحصل. اضرب لك مثال يقرب المساله. واحد ماسك مسدس رصاص وحطه في دماغ واحد وفرغ فيه الخزنه، ده فرتك له دماغه. انا مش عايزه يموت، انت عايزه ما انتش عايزه، هو لازم يموت لان الاثر المترتب على هذا الفعل هي النتيجه دي. واضح الامر. وده مش من فعلك انت، انت فعلك ضغط الزناد، كونه يموت او لا دي من شغل رب، ده فعله رب العالمين سبحانه وتعالى. تمام. واحد متوضي وخش الحمام يتبول، لك انا مش عايز وضوء يتنقض، ما تتبولش، لك لا انا عايز اتبول وضوء ما يتنقضش، غير موجود ده مرفوض الكلام ده. يقول لك الله الاعمال بالنيات يا اخي، اعمال بالنيات ازاي يعني تتبول وانت متوضي تقول لي مش عايز انقض وضوئي؟ فهي نفس المساله، يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا لا يظن ان تبلغ ما بلغت، يتكلم بكلمه الكفر وهي من سخط الله عنده وعارف ان الله حرم هذا، لك لا انا مش عايز اكفر بها، انت عايز ما انتش عايز، هو الكفر حصل خلاص. واضح الامر؟ ليه؟ لانه عنده خلفيه ان ربنا نهى عن دي. انما لو فرضنا واحد مسلم هندي ما بيعرفش العربي خالص، فواحد مسلم عربي قال له قول ورايا دين كذا وكذا وكذا، راح قايل وراه، هو يقصد الكلام ما يقصدش الكلام، فالحكم لا يترتب. تمام. ما يقصدش الكلام فالحكم لا يترتب. زي واحد مثلا ماسك مسدس بيجربه راح مموت واحد، يبقى قصاص ولا ما يقصد الفعل؟ خدت بالك ازاي؟ يبقى في فرق بين قصد الفعل وقصد الحكم، في فرق بين قصد الفعل وقصد الحكم. تمام. الفعل اللي هو الفعل بالجارحه او باللسان، انت فعلته خلاص قولا او فعلا، يبقى الحكم اللي هترتب عليه يترتب عليه. ولذلك شوف في مساله الحكم الوضعي الشرعي، الحكم الوضعي في الشرع يعني مش الحكم الوضعي القانوني، الحكم الوضعي في الشرع بيترتب تلقائيا، بيترتب تلقائيا. يعني واحد اتجوز واحده تمام ومش عايز ستارسه لما يموت، ازاي ما انتش عايز ستارسك لما لازم ترسك لما تموت؟ يقول لي على مذهب يوسف وهب انت محروم من الميراث، ده كلام هجر، ده مفيش حاجه اسمها انت محروم من الميراث، هو انت قريبه يبقى لازم يرثك طالما ما فيش مانع من موانع الارث، هو الميراث ده ملكك وانت حي عشان تتصرف فيه، اما تموت التركه هتروح لوحدها عنده. واضح الامر؟ فدي احكام لا دخل للمكلف فيها. مثال ثاني، واحد دلوقتي قتل مسلما خطا، المترتب على هذا الحكم الخطا ايه؟ الدية. صح. طب الدية عقوبة، ده هو مخطئ، مخت ما يقصدش يقتل الراجل. ايوه بس عشان مش انت من تحت عارف نقفل الباب، مش كل واحد يقتل واحد يقول لك انا ايه ما اقصدش، نروح سايبين الناس تموت هدر كده. لازم نحسم الماده، اذا ثبت عدم التعمد والفعل جه خطا نرتب الكفاره، نرتب الديه، دي ايه 100 من الابل في قتل النفس المسلمه دي، انت فاكر الناس لعبه؟ وضع الامر. فدي كلها اسمها ايه؟ تحت ما يتفرع عن قضيه الجهل بعاقبه الفعل او القصد مع الجهل الناشئ عن عدم بلاغ الحكم اصلا. تمام. احنا قلنا ايه؟ الوعيد اللي هو في الشرع اما عقوبه دنيويه واما عقوبه اخرويه، اما حكم دنيوي واما عقوبه اخرويه. فشوف مثلا العذاب بالاستئصال واهلاك الامم بانزال الرعود والخسوف والكسوف والمسوخ الى اخره، مش عقوبه دنيويه؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى جعل مانعا من موانع لحوق العقوبات عدم بلوغ الايه؟ الرسالات. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني الأمة متلبسة بما يوجب السخط، بما يوجب القذف من السماء بالحجارة، بما يوجب الخسف من تحت أقدامهم تبتلعهم الأرض، بما يوجب الإغراق والإحراق العام في الدولة أو في البلد، لكن رسالة الرسل ما راحتش، يبقى العذاب يفضل إيه؟ مؤجل معطل لحد ما الرسالة تروح. وهذا من رحمة رب العالمين. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل وما كنا معذبين حتى نخلق عقولا. سبحانه تقول لك لا، ما كل واحد عقله في راسه يعرف خلاص. الله، أمال الرسل اللي شغلتهم إيه؟ رسلا مبشرين ومنذرين، البشارة والنذارة حصلت؟ آه خلاص كده بقى نقول كل واحد يتحاسب. إنما ما جاتش، واحد عاش ومات على المخالفة الشرعية، كفرا كانت بدعا كانت معصية كانت، وعاش ومات على كده وما جالوش أبدا أي خبر لا مسموع ولا مقروء ولا بالإشارة حتى إن الله حرم هذا، العقوبة إيه في الأخيرة؟ صفر. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طب شوف أوضح من كده، ولكن في العذاب الدنيوي، طب بسيطة خالص، يحتج يوم القيامة 4 نفر، سيبك من عذاب الدنيا خالص بقى، نتكلم في الجنة والنار اهو. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد والبزار من حديث أبي هريرة والأسود بن سريع رضي الله تعالى عنهما وأرضهما، قال يحتج يوم القيامة 4 نفر، رجل هرم، ورجل أحمق، ورجل ورجل أصم، ورجل مات في الفترة. يعني إيه بيحتج يوم القيامة 4 نفر؟ القيامة قامت وحقت الحقة، وقعت الواقعة، وكل حاجة بقت واضحة زي الشمس. فالناس اللي عاشوا وماتوا على الكفر شايفين الكفار رايحين فين؟ على النار خالدين فيها. فمن جملة الكفار اللي عاشوا ومات على الكفر راجل ما بيسمعش أصلا خالص، وراجل مجنون عاش في وسط كفار ومات محسوب عليهم، وراجل كبر وخرف يعني وصل لسن الخرف العقلي، وراجل مش من هنا ما رحلوش حد. طبعا مش أربعة انفار، دول أربع أنواع من الناس يمثلهم كل واحد الأسماء دي. أما الأصم حجته يقول إيه؟ هتوديني النار ليه؟ جاء الإسلام ولم أسمع شيئا، هو أنا سمعت وقلت لا، جاء الإسلام ولم أسمع شيئا، أدي حج تاني. جاء الإسلام وما أعقل شيئا، مجنون. أنا كنت عايش في قوم الكفار وكنت محسوب على ملة أهل الباطل في الجملة. ما هو المجنون بتاع النصارى نصراني ولا يهودي؟ نصران. والمجنون بتاع المسلمين مسلم، والمجنون بتاع البوذيين بوذي، محسوب عليهم في أحكام الدنيا. جاء الإسلام وما أعقل شيئا، على ما دعوة الإسلام جيت بلدنا اللي آمن آمن واللي كفر كفر، أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل، كنت ساعتها مجنون، هتحاسبني إزاي؟ دخلني النار إزاي؟ فيدلي بحجته. الثالث، رب جاء الإسلام وما أعقل شيئا، خنسبه الخرف والفند الكبر في السن. والرابع يقول ربي ما جاءني منك رسول، أنا لو حد جالي ما كنتش اتأخرت، ما حدش جه، عشت وموت قد ما عشت على اللي أنا اعتقده ده وموت على كده، ما حدش قال لي حاجة خالص غير كده. فيرسل الله عز وجل إليهم في عرصات القيامة ساحات الحساب يعني رسولا، الله أعلم بقى من الإنس من الجن من الملائكة، يرسل الله عز وجل إليهم رسولا ويأخذ عليهم الميثاق لا تطيعنه. طب ياللي كنت بتطرش هرجع لك السمع، وياللي كنت مجنون ادي عقلك في راسك، واللي ما جالكش او جالك اهو كلكم على وش بعض. يقول الله عز وجل لكم اطيعوا هذا الرسول وقد اخذ الله عليكم الميثاق، موافقين؟ خلاص موافقين، لكم حجه؟ خلاص انقطعت. الامر السماوي ادخلوا النار، تكليف واحد بس، فمن دخلها سمعا وطاعه كانت عليه بردا وسلاما على الجنه، ومن ابى سحب اليها. حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك عندك 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 لو وقف، هو من ده اللي ينقل له خش النار ويخش؟ ده تكليف بما لا يطاق، والشرع لا يأتي بالتكليف بما لا يطاق. وعشان كده الحديث اللي انت بتقوله ده حديث مضروب، وشوف انت جايبه منين حتة، وده يتنافى مع قواعد الشرع الكلية بأنه لا تكليف إلا بما يطاق. أقول لك لا، هو لا نثبت العرش ثم انقش. أول حاجة نتكلم في الحديث صحة وضعف فين؟ في السند صحيح. قال ابن القيم في طريق الهجرتين، وقد ورد هذا الحديث من طرق عشرة يقوي بعضها بعضا. الشيخ الألباني عمل في بحث طويل في السلسلة الصحيحة وقد صححه رحمه الله تعالى وغيره من المعاصرين. تمام، خلصنا من دي. نيجي للمعنى. انت بتقول لي دي العقدة في المنشار، ايه اللي خش النار دي؟ اقول لك بسيطة خالص، مش انت شايف ان السؤال ده صعب؟ اين جئتك من حديث رسول الله من الصحاح في مسلم بأنه يحصل في الدنيا قبل الآخرة تكليف شرعي بمثل هذا، هتقول صح ولا غلط؟ غصب عنه لازم يقول صح. فين الدليل؟ حديث الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال، يأتي يوم القيامة، يأتي في آخر الزمان ومعه نهران يطردان، أما الأول فهو نار تأجج رأي العين، معاه نهر نبلم مولع، والآخر فهو ماء بارد رأي العين. طب الحل نعمل ايه لما نلاقي الراجل ده؟ يقول النبي فمن ادرك زمانه منكم فلياتي الذي هو نار تأجج وليغمض عينيه وليطأطئ راسه وليذكر اسم الله ثم ليشرب فانه ماء بارد. يعني هتعمل ايه؟ يعني تخش في النار بدماغك. النبي قال كده ولا ما قالش؟ قال كده. مش مصدقه جرب، ما انتش مصدقه ولا ده الكلام ده، وروح اشرب من الميه هتنشاوي هناك. وما يلقاها إلا الذين صبروا. المتمرن بقى على سنة النبي طول عمره لما يجي الأزمة دي عادي جدا، ما عندوش مشكلة. ليه؟ ما هي كل سنة كل أمر نبوي على مستوى، يا أنا على مستوى بيتي، على مستوى أولادي، على مستوى مراتي، على مستوى إخواتي، على مستوى أكل وشربي، أنا بنفذه، يبقى أنا ضاري على المسألة دي، متدرب يعني. تمام. انما لما اجي لي دي واركنه، واجي لي ده واجله، واجي لي ده اقول له احسن ظروفي، واجي لي ده احسن ده مزاجي، واجي لي ده احسن ده مش عارف كذا، احسن ده خلاص. هتيجي ساعتها اشرب الاصل الانحرق، يلا خلصت. ويوم القيامة حينما ينصب الصراط جسر جهنم، ويقال اركبوا الجسر، يعني عدوا على الصراط. المرور على الصراط اصلا انت ماشي على احد من الايه، من السيف وادق من الشعرة، وتحتك جهنم ياكل بعضها بعضا ويحتم بعضها بعضا. عدي في امه هتتخلف عن المرور على الصراط؟ في حد من امه هيتخلف عن المرور على الصراط؟ طب ما هي نفس الصوره، ما هي تدخل النار زي المرور على الصراط، ايه الفرق يعني؟ فالحديث صحيح ولا مطعن فيه، وهو دليل على أنه من لم يبلغه خبر الشرع أصلا حتى مات واستوفى مدة التكليف جاهلا لم يبلغه خبر الشرع أنه معذور عند الله وإن كان كافرا ويمتحن في الآخرة. ماشي كده؟ والأدلة على ذلك كثيرة جدا في مسألة العذر بعدم البلاغ. ولذلك مشايخنا بنختصر الطريق، ولما أجي أكلمك ما تقوليش الجهل وما الجهل، أقولك عدم البلاغ. ربنا بيقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هي دي الشغلانة المطلوبة، مش انت تروح جايب له تقول له ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رواه مسلم، روح ماشي، هي دي اقامه الحجه وفهم انت بتقول ايه. ليبين لهم، يبقى انا عندي الذي وردت ادله العذر بالجهل سواء كان في مسائل التشريع او في مسائل العقيده، والادله فيه كثيره جدا، تمام. والا الوقت يضيق خالص، ونحلكم على رساله العذر بالجهل والرد على بدعه التكفير لفضيله الشيخ احمد فريد حفظه الله تعالى، يعني فقد افاض فيها واجاد كل الرساله على الجزء ده. الرساله مش عامله التفصيل ده، تفصيل تفصيل مشايخنا اللي علمونا وربنا يعني، ولكن الرسالة كلها متوجهة على فين؟ الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، تمام كده؟ فده مانع من موانع لحوق الوعيد بالشخص المعين، ألا وهو العذر بالجهل على التفصيل الذي رأيناه من كلام أهل العلم رحمه الله تعالى. هنا بقى تنتهي المسألة وتلاقي الحوار بقى هادي، وعارف أنا بقول فين يمشي وفين ما يمشيش، وإيه اللي ليا وإيه اللي عليا، والموضوع يبقى ليه. اللي يخالف في الكلام ده يبقى خلافه غير سائغ. ليه؟ لأن الجزئية دي وعدم والعذر بعدم البلاغ موضع إجماع من المسلمين، تمام؟ يبقى ما جبتلوش لفظة جهل مجملة، قد تحتمل الجهل بالحكم أو قد تحتمل الجهل بعد إيه قيام الحجة، جبتله كلمة مأشرة خالص ما فيهاش احتمال، واضحة زي الشمس. العذر بعدم بلاغ الحكم، إيه حكمه؟ تقول لي كافر أقول لك مبتدع على طول، خلصت المسألة. واضح كده؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.